راجعون صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين لعن الله من قتله وأفجعنا بقتله وشدد عليه العذاب الأليم لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد ليلة ليلة شلون ليلة ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدا ترفع أعلام الفساد يا علي يا علي والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد قتلوه 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 وهو في محرابه قتلوه وهو في محرابه طاويا أحشاء عن ماء وزاد قتلوه ترى هذا إمامكم وأنتم ترثون من مثل ما قتل تقتلون قتلوه قتلوه وهو في محرابه طاويا أحشاء عن ماء وزادي عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي. ليش فلقت أقول شيعة فلقت عمم بالسيف فتايا عم خلق الله طرا بالأيادي فبكته الجن والإنس معا. يلا قول فبكته الجن والإنس معا وطيور الجاو مع وحش البوادي بعد وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي. شنو يقول هدم يا علي يا علي هدمت ايه اصرخ مع جبريل هدمت حيث لا من منذرين فينا وهادي. يا ليال ترى انتوا بليلة القدر اخواني يا ليال انزل الله بها صور الذكر على اكرم هادي. محيت فيكي على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. هالضربة القشرة يا بويا منين حلت وهالضربة القشرة يا بويا منين بعدك يا داح الباب شوكتنا هفتل وهالضربة اللي هدتها أركان المسلم. يلا صار هدتها ما أسمع هالضربة اللي هدتها اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوتها الأكبر يضحك. يهم براسه اصلا. يلا قول وياي واشوف يا ابني طحن يجوني بالصوايح صوايح يا ولا سكت تعلت في الدم دوا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله: يا علي ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تسلم أمير المؤمنين عليه السلام مقاليد الحكم سنة 35 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل التحية والسلام، واستشهد 40 من الهجرة، فكانت مدة حكومته عليه السلام 5 سنوات، وفي هذه السنوات 5 خاض أمير المؤمنين عليه السلام 3 من الحروب. الحرب الأولى حربه مع الناكثين، والحرب الثانية حربه مع القاسطين، والحرب الثالثة حربه مع المارقين، وقد تحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه في العديد من الأحاديث، فقال: لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. إذن هنالك 3 حروب خاضها أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نقف عندها حربا حربا. حديثنا يدور هذه الليلة حول حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الناكفين، وهنا عندنا عدة جهات مرتبطة بهذا الموضوع. الجهة الأولى سطور تاريخية حول حرب الناكثين. حرب الناكثين وقعت بعد قرابة 5 أشهر من تسلم أمير المؤمنين عليه السلام لزمام الحكم، فأمير المؤمنين تسلم مقاليد الحكم في شهر ذي الحجة 35، ووقعت حربه مع الناكثين في شهر جمادى 36، فما هي إلا 5 أو 6 أشهر بين تسلم أمير المؤمنين لمقاليد الحكم وبين حربه مع الناكثين. حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الناكثين وقعت في مدينة البصرة. ولماذا وقعت في مدينة البصرة؟ لأنه في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كانت توجد مدينتان عسكريتان، إحداهما الكوفة والأخرى هي البصرة، والكوفة كان فيها موالون لأمير المؤمنين، فما كان الناكثون يستطيعون السيطرة عليها، بينما كانت البصرة كان للناكثين نفوذ فيها، لذلك اختاروها كقاعدة عسكرية لمواجهة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فخرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب الناكثين في جيش عدده 20,000 مقاتل، وكان عدد جيش الناكثين 30,000 مقاتل، فالجميع كانوا 50,000، وفي جيشه عليه السلام كان 80 بدريا و1,500 من الصحابة، كما كان في جيش الناكثين أيضا بعض الصحابة ممن لهم سابقة في الإسلام كطلحة بن أبي عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة بنت أبي بكر، مما أوجب إرباكا عند المسلمين، فلم يعلموا أن الحق هل هو مع أمير المؤمنين عليه السلام أم أن الحق مع جيش الناكثين لوجود مجموعة من الصحابة فيه. وهذا ما دعا أمير المؤمنين عليه السلام أن يطلق مقالته المعروفة: يعرف الحق بالرجال وليس يعرف الرجال بالحق. وورد عنه عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. أطلق هذه المقولات في ظل الخلافات التي جرت بين المسلمين بسبب مواجهة الجيشين. في هذه الحرب خرجت زوج النبي عائشة بنت أبي بكر على جمل لها يقال له عسكر، فكان أهل البصرة يطوفون حول الجمل كما يطوف المسلمون حول الكعبة، يدفعون عنه كل أذى ويلوثون به حتى سميت المعركة بمعركة الجمل لوجود هذا المعلم البارز فيها. هذه الحرب حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع القاسطية لم تستمر فترة طويلة. المؤرخون يقولون بأنها استغرقت من الزمان قرابة 4 ساعات، ابتدأت بعد صلاة الظهر وانتهت قبل الغروب، ولكنها كانت حربا شرسة جدا، فطحنت من جيش أمير المؤمنين خلال هذه المدة البسيطة 5000 مقاتل، وطحنت من جيش الناكثين 20,000 مقاتل. فما انتهت الحرب بعد 4 ساعات إلا عن 25,000 قتيل. إذن حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الناكثين حرب قصيرة من حيث الزمان، ولكنها كبيرة من حيث الآثار. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية المرتبطة بحديثنا وقفة مع المصطلح. شوفوا إخواني دققوا في الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله اصطلح على هذه الحرب وعنونها بعنوان حرب الناكثين. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا اصطلح نفس الاصطلاح وطبق نفس العنوان، ولكن المؤرخين عمدوا إلى تغيير هذا العنوان فأطلقوا عليها حرب الجمل. وأنا أعتقد بأن إطلاق هذا العنوان على حرب أمير المؤمنين مع الناكثين ليس إلا لأجل التمويه على العنوان الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وآله، نظرا لما يرتبط به هذا العنوان من واقع الجيش الذي واجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ لماذا النبي عليه السلام سماها حرب الناكثين؟ شوفوا إخواني هنا 3 أمور مهمة لا بد أن نقف عندها حتى يتضح الجواب. الأمر الأول أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بالحكم والخلافة الظاهرية والإمامة السياسية كانت تتميز بميزات 3 لم تحصل لغيره ممن سبقوه إلى الحكم. شنو هذه الميزات 3؟ الميزة الأولى الإجماع على البيعة، الوحيد الذي تم الإجماع على بيعته إماما سياسيا وقائدا وحاكما من بين من سبقوه هو أمير المؤمنين باتفاق المؤرخين جميعا. أجمع أهل المدينة على بيعته، ثم تلاهم أهل مكة، ثم تلاهم أهل الحجاز، ثم تلاهم أهل العراقين، فكان الحاكم الوحيد الذي أجمع المسلمون على مبايعته حاكما. نعم، لعلك تسمع مثلا من بعض المنقولات التاريخية أو من بعض المؤرخين أو الخطباء أن بعض الصحابة قد تخلف عن بيعة أمير المؤمنين كعبد الله بن عمر وعمر بن العاص وغيرهما، لكن الأسماء التي تذكر لا تتجاوز أصابع اليدين، على أن هنالك خلافا تاريخيا في أنها بايعت أساسا ثم نقضت، أو أنها لم تبايع من الأساس. لذلك إحنا عندنا تقريبا اتفاق تاريخي على أن هنالك إجماعا قد تم على مبايعة أمير المؤمنين، وهذا لم يحصل لغيره. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية طواعية البيعة. أمير المؤمنين عندما يتحدث عن بيعته ماذا يقول؟ يقول: لقد بايعتموني غير مستكرهين ولا مجبورين، بل طائعين مختارين. أمير المؤمنين عليه السلام لم يضرب بيد من حديد على يد أحد ليبايعه، ولم يفرض على أحد أن يتقدم لبيعته، بل تقدم جميع المسلمين عن طواعية تامة وبايعوه حاكما صلوات الله وسلامه عليه. هذه ميزة ثانية. الميزة الثالثة هي علانية البيعة. لما جاء أصحاب رسول الله إلى أمير المؤمنين عليه السلام يطلبون أن يبايعوه، قال لهم: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. بيعته ما تمت في سقيفة، وما تمت في شورى يحضرها بعض الأفراد، بل تمت بيعة أمير المؤمنين علانية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عن رضا من جميع المسلمين. إذن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام تميزت بمزايا ثلاث ليست لغيره ممن سبقوه إلى الحق: بيعة بالإجماع، بيعة بالاختيار والرضا، وبيعة علنية وليست بيعة سرية من وراء الستار. هذا أمر أول. الأمر الثاني، ما هو المقصود من البيعة؟ لما نقول المسلمون بايعوا اختيارا وأجمعوا على بيعته، البيعة ما هي؟ البيعة هي عقد وميثاق بين المبايع والمبايع له. شوفوا إخواني، مثل ما أكو عندنا عقد يسموه عقد نكاح بين زوج وزوجة، مثل ما عندنا عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر، مثل ما أكو عندنا عقد بيع بين البائع والمشتري، وهذه العقود عقود لازمة، كذلك هنالك عقد عندنا عقد في الإسلام اسمه عقد البيعة. جزاكم الله خير أخواني، عندي الباب سووا مجال للآتي حتى أنا لا أتشوش. جزاكم الله خير. بعد أخواني لو تقدموا شوية إلى الأمام حتى يتسع المجال للآتي. جزاكم الله خير. اضغطوا على أنفسكم شوية، تقدموا للأمام. طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
عقد لازم بين البائع والمشتري، بين المؤجر والمستأجر، بين الزوجين، هنالك عقد لازم يلزم المبايع والمبايع، يسمى هذا العقد بعقد البيعة. وعندما تقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما يجب الوفاء بعقد النكاح، بعقد البيع، بعقد الإجارة، يجب الوفاء بعقد البيعة أيضا للولي الشرعي. إذن البيعة عقد لازم ووثيقة تربط بين طرفين، بين البائع وبين المبايع والمبايع. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، من هو أول من بايع أمير المؤمنين عليه السلام؟ باتفاق المؤرخين جميعا أن أول من بايع أمير المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله هو طلحة بن أبي عبيد الله، ثم تلاه الزبير بن العوام. فلما أقبل لأمير المؤمنين يبايعان، قال لهما أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحببتما بايعتماني، وإن أحببتما بايعتكما. فقالا: بل نبايعك يا أبا الحسن. فبايعا، ثم بايعه المسلمون بعدهما. أول من بايعه طلحة والزبير. شنو نستنتج من هذه الأمور الثلاثة؟ أولا، أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي تم الإجماع على بيعته بالرضا والاختيار. اثنين، أول من بايعه بالرضا والاختيار طلحة والزبير. ثلاثة، البيعة عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يجوز نقضه. فما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل بعد ذلك أن أول من نكث بيعة أمير المؤمنين ونقضها وضرب بها عرض الجدار هما طلحة والزبير، ودخلا وأسسا جيش الناكثين، فعبر عنهما بماذا؟ ومن تبعهما بالناكثين، لنكثهما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك في يوم البصرة قام رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أبا الحسن، على ما نقاتل هؤلاء القوم ونستحل دماءهم وهم يتشهدون شهادتنا ويصلون إلى قبلتنا؟ فقرأ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذه الآية: وإن ينكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فطبق عليهم آية نكث العهد في القرآن الكريم. إذن أمير المؤمنين امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وآله أطلق على هؤلاء عنوان الناكثين، والحرب معهم حرب الناكثين. ولكن لما جاء المؤرخون ووجدوا أن هذا العنوان لا يخدمهم، حرفوا العنوان وأطلقوا على الواقعة عنوان معركة الجمل، فرارا من تعرية من قاد هذه الحرب. هذه جهة ثانية، وهي وقفة مع المصطلح. الجهة الثالثة المرتبطة بهذا الموضوع: ما هي أسباب وعوامل حرب الناكثين؟ لماذا هذه الحرب؟ شجرت بين أمير المؤمنين وبين هؤلاء.
شوفوا إخواني،
أمير المؤمنين عليه السلام لما تسلم مقاليد الحكم قام بثورة إصلاحية. وأنا لما أقول ثورة إصلاحية فأنا أعني ما أقول، أمير المؤمنين حمل راية الإصلاح وفتح باب الإصلاح على مصراعيه. شنو إصلاح سوى أمير المؤمنين عليه السلام؟ ماذا فعل
أمير المؤمنين عليه السلام؟ مارس
الإصلاح على صعد ثلاثة. الصعيد الأول هو الصعيد الحقوقي. شلون يعني الصعيد الحقوقي؟ أمير المؤمنين عليه السلام عندما تسلم زمام الحكم وجد هنالك تمييزا في الحقوق. هذه الطائفة لتعنونها بعنوان خاص تعطى حقوق معينة، وهذه الطائفة لتعنونها بعنوان آخر تميز في الحقوق على تلك الطائفة. وجد هنالك تمييز في الحقوق للمواطنين للرعية، هذه الفئة لها نوع من الحقوق وتلك الفئة مسلوبة عنها هذا الحقوق، وهذا طبعا فساد حقوقي. والفساد الحقوقي يخل باستقرار المجتمعات، يخل بأمن المجتمعات، يخل بأمن الدول. لذلك أول إصلاح مارسه أمير المؤمنين الإصلاح على الصعيد الحقوقي بأن وحد الحقوق ورفض الامتيازات. ووردت عنهم مقولة المعروفة: الذليل عندي عزيز حتى آخذ من حق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ بالحق منه. يوم من الأيام واحد من الأنصار يدخل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يطلب منه العطاء، فأعطاه أمير المؤمنين 3 دنانير، وما هي إلا دقائق حتى دخل غلام أسود يطلب العطاء، فأعطاه أمير المؤمنين عليه السلام 3 دنانير. فقال الأنصاري: يا أمير المؤمنين، هذا عبدي قد أعتقته بالأمس، فكيف تساوي بيني وبينه في العطاء؟ أنا حر، تعطيني 3 دنانير وهو عبد تعطيه 3 دنانير؟ أجابه أمير المؤمنين بهذا الجواب، قال: إن آدم عليه السلام لم يلد أمة ولا عبدا، وكل الناس أحرار. أمير المؤمنين يقول هذه الطبقية طبقة عبيد، طبقة أحرار، هذه الطبقية إنما أنتجها جور الإنسان على الإنسان، وإلا لا يوجد هنالك شيء طبقة عبيد وطبقة أحرار، وإنما جار الإنسان على الإنسان، فصارت طبقة يقال لها العبيد والإماء، وطبقة يقال لها الأحرار، وإلا فإن هذا لا قيمة له ولا واقع له ولا ننشأ له. إذن أول إصلاح قام به أمير المؤمنين، وهو من أهم الإصلاحات، الإصلاح على الصعيد الحقوقي، فساوى بين الجميع في الحقوق حتى لا يشعر مواطن بأنه أميز من المواطن الآخر. هذا الصعيد الأول. الصعيد الثاني هو الصعيد الاقتصادي.
أمير المؤمنين عليه السلام عندما وصل إلى سدة الحر وجد أن هنالك ثروات متراكمة عند بعض الوجهاء وعند بعض الأشخاص من غير وجه حق، أشبه بغسيل الأموال. دول عدة من الشخصيات صار عندهم ثراء مفرط من غير أن يكون هنالك سبب لهذا الثراء، فلا هم من أصحاب التجارات ولا هم من أصحاب الأسر الثرية بحيث يتوارثون الثروات جيلا بعد جيل، ولكنهم في ظرف سنوات ارتفعت ثرواتهم على حساب غيرهم، فقام بالإصلاح على الصعيد الاقتصادي وخطب في اليوم الثاني من بيعته بخطاب مهم، فقال عليه السلام: ألا وإن كل قطيعة قد أقطعها فلان، ألا وإن كل قطيعة قد أقطعها فلان، وكل ما أعطاه من مال الله فهو مردود إلى بيت المال، وإن زوجت به النساء وفرق في البلدان فسوف أرده إلى محله. وقام أمير المؤمنين بعملية مصادرة لكل الثروات التي تجمدت وجمعت وتضاعفت وأرجعها إلى بيت المال. طبعا هذا سبب اضطراب، هذا سبب إرباك، هذا سبب فوضى عارمة. دخل عليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي وقال له: يا أبا الحسن، نحن إخوانه ونظرائه من بني عبد مناف، ونحن نبايعك إن لم تضع عنا ما أصبناه على عهد فلان. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم، فأرجعوا ما أخذتموه. وأمر بإرجاع كل الأموال إلى بيت المال وأعاد الأمور إلى نصابها. الصعيد الثالث الذي مارس أمير المؤمنين الإصلاح فيه هو الصعيد الإداري، صعيد السياسي. لما تسلم عليه السلام مقاليد الحق وجد أن الأمة يحكمها مجموعة من الولاة الفسقة الفجرة غير المؤهلين للولاية عن بيوتها فضلا عن بلاد الإسلام، فبادر فورا إلى عزل الفاسدين منها وأعطى خطابا في ذلك، فقال عليه السلام: ولكني آسى على هذه الأمة أن يلي أمرها فجارها وفساقها ليتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا. فعزل جمعا من الولاة الذين لم يكونوا مؤهلين للموقع الذي هم فيه. إذن أمير المؤمنين قام بثورة إصلاح على الصعيد الحقوقي، على الصعيد الإداري، على الصعيد الاقتصادي، وأرجع الأمور إلى نصابها. طيب هذه الثورة الإصلاحية ماذا أنتجت؟ وإلى أين أوصلت؟ وماذا كانت تداعياتها؟ أول تداعياتها انقلاب طلحة والزبير على أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ يقول ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، يقول: وكان الزبير لا يشك أن له ولاية العراقين، وكان طلحة لا يشك أن له الولاية على اليمن، فلما سمع من أمير المؤمنين ما قال يئس من الولاية فانقلب عليه. دول انقلاب طلحة وانقلاب الزبير على أمير المؤمنين ونكثهما للبيعة نتيجة هذه الثورة الإصلاحية. لما عزل ولاة ونصب ولاة وصادر الثروات ساوى بين الحقوق، طلحة والزبير شافوا أن هذا الموضوع لا يلائمها فتحركا ضده. دخل عليه عليه السلام وقال له نستأذنك في العمرة، كبار أن الأمير كان في المدينة، فقال له نستأذنك في العمرة. فقال لهما ما أردتما العمرة وإنما تريدان الغدرة، وعلى رواية وإنما تريدان البصرة. وخرج من المدينة بعد أن أذن لهما أمير المؤمنين وذهب إلى مكة، فالتقيا بزوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة بنت أبي بكر، وما زالا بها حتى أخرجاها معهما إلى البصرة لمواجهة أمير المؤمنين عليه السلام. نجي الآن إلى جهة رابعة مرتبطة بقراءتنا لحرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الناكثين، وهي علاج إثارة وشبهة حول سياسة أمير المؤمنين عليه السلام. أكو بعض الكتاب والمؤرخين لما نجي إلى هذه القضية، قضية حرب أمير المؤمنين مع الناكثين، ويقرأ أسبابها يقول لقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام قصير النظر في السياسة. ليش؟ يقول أمير المؤمنين كان بإمكانه أن يولي الزبير على العراقين وأن يولي طلحة على اليمن ويقفل الملف. بعد ليش يفتح إلى جبهة وحرب وهو للتو قد تسلم زمام الحرب؟ كان بإمكانه أن يسلمهما الولاية على العراقين وعلى اليمن وتتم الأمور بهدوء إلى أن يستتب الأمر له ثم يقوم بعزلهما بفصلهما. ولكنه من بداية الأمر اتخذ قرارا حاسما، عزلهما، أبعدهما، نحاهما، ففتح له حربا وهو للتو في بداية حكمه، وهذا ينم عن قصر نظر سياسي.
احنا نقول هذه الإثارة إثارة غير دقيقة ولا قيمة لها، بل هي تكشف عن قصر نظر صاحبها. ليش؟ شوفوا إخواني، احنا لما ندرس ظروف أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت نشوف أن أمير المؤمنين عليه السلام إزاء طلحة والزبير كانت عنده خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن يسلمهما ولاية العراقين وولاية اليمن، وهذا الخيار هو الذي اقترحه ابن عباس على أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن أمير المؤمنين رفضه رفضا باتا. لماذا؟ ليش أمير المؤمنين رفض هذا الخيار؟ قال عليه السلام ألا وإن الأموال في الرجال والرجال في العراقين فإن تملكا رقاب المسلمين استمالا كل سفيه بالطمع وقوي على كل قوي بالسلطان.
أمير المؤمنين يقول أصلا هذا الخيار خيار غير عقلائي. لماذا؟ لأن العراقين يعني الكوفة والبصرة العصب الأساس للدولة، العمود الفقري للحكومة. لو أنا أعطيتهما الولاية أكون سلمتهما العصب الأساس للدولة، فيسهل انقلابهما علي ويسهل تبديلهما للأمور. هذا الخيار أصلا كان خيار غير عقلائي، وما كان يحتمل أن يحتمل أن أمير المؤمنين عليه السلام يقدم عليه. يعني كأنه يقول تفضلوا هذه الحكومة خذوها، كوفة والبصرة منطقتان عسكريتان العالم الإسلامي يعتمد عليهما. فكأن أمير المؤمنين يقول أنا تنازلت عن الحق لكما. هذا مو خيار صحيح. الخيار الثاني الذي كان أمام أمير المؤمنين واقترحه عليه أيضا بعض الصحابة أن يقوم بسجنهما واعتقالهما. وما دام هو كان يعلم أن طلحة والزبير سيغدران وكان يقول لهما ما تريدان العمرة، ما أردتما العمرة وإنما أردتما الغدر، فكان بإمكانه أن يعتقلهما ويمنعهما من الانقلاب عليه. لكن أيضا هذا الخيار ما كان متاح لأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه لو اعتقلهما مع ما لهما من السابقة في تاريخ الإسلام لأوجب ذلك إثارة المجتمع الإسلامي عليه، وأن عليا عليه السلام يعتقل الناس بغير وجه حق ويفتن الآخرين بغير وجه حق بمجرد التهمة والظلمة، فكان هذا يشكل موقفا سلبيا على أمير المؤمنين عليه السلام. إذن لم يكن بإمكانه أن يعتقلهما ولم يكن بإمكانه أن يوليهما، فما كان له خيار إلا أن يبعدهما مع علمه بانقلابه عليه بانقلابهما عليه. لكن النتيجة ستكون في صالحه. لماذا؟ لأنه عندما يطلق لهما العنان سيكشفان عن هويتهما وسيكشفان عن واقعهما وأنهما لماذا وقفا أمامه ولماذا حارباه. وكما خطط أمير المؤمنين حصل، فانكشف وجهاهما للأمة الإسلامية وصار أمير المؤمنين عليه السلام مصوبا في فعله وطلحة والزبير مخطئين. مو إحنا الشيعة اللي نقول، كلمة أهل العامة أهل السنة متفق على تخطئة الزبير وطلحة وتصحيح ما فعله أمير المؤمنين. النووي في شرح مسلم، شرح صحيح مسلم، ماذا يقول؟ يقول ولقد كان علي هو المصيب المحق في حروبه بإجماع أهل السنة. بعد ماكو واحد من أهل السنة يقول الحق مع طلحة أو الحق مع الزبير. لكن هذا متى انكشف؟ لما أطلق الأمير المؤمنين العنان لهما وجعلهما يمارسان ما يريدان فكشفا عن هويتهما. إذن الخيار الصحيح الذي كان أمام أمير المؤمنين والذي كان يحقق الأهداف هو أن ينحيهما عن الحكم ويطلق لهما العنان حتى يكشف عن واقعهما، فحصل كما أراد صلوات الله وسلامه عليه. لأن هذا كاشف عن بعد النظر وعن دقة النظر، وليس كاشفا إلا عن قصر نظر من جعل ذلك علامة استفهام حول سياسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فخاض حربه مع طلحة والزبير وعائشة، وانتهت حربه مع الناكثين، ثم شرع في حربه مع القاسطين وأعقبها بحربه مع المارقين، ثم ختم حياته شهيدا في محراب الصلاة. ما تحمل المسلمون عدل علي، وما تحملوا سيف علي، وما تحملوا مساواة علي ومبادئ علي، لذلك صاروا يكيدون له، صاروا يكيدون له المرة تلو الأخرى إلى أن قضوا عليه شهيدا في محراب صلاته في مثل هذه الليلة. شلون هذه الليلة؟ شلون هذه الليلة؟ شوف شلون صدف تشاه. يعني هو كل ليلة إفطاره عند واحد من أبنائه، وليلة يكون إفطاره عند زينب، لكن تشاه الصدف أن يكون قتله في الليلة التي يكون في ضيافة زينب. فما تقول أم المصائب؟ شنو تسميها؟ تسميها أم المصائب، مجمع المصائب زينب، مجمع المصائب زينب. الليلة تشوفها بأبي وأمي، قبل ليال جاي أفطر عندها، لكن تشوفها إذا أفطر يصلي، يشتغل بالمناجاة، يشتغل بالطاعة. لكن هالليلة شافت منا شيء غير اللي تشوفه كل ليلة. الآن يصلي، الآن يخرج إلى صحن الدار، ينظر في النجوم، يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها والله الليلة التي وعدتها. ما كذبت ولا كذبت. شوف هذا نوع من النمط من السلوك مختلف عن كل الليالي. ليلة القشرة من لفت حيدر بغيدو، ليلة القشرة من لفت حيدر بغيدو، ويطالع نجوم السما والدمع منثور، ويقلب الطرفة حريمة نوح بالدور. هالبيت إلك، خلك تقول قويا. مستوحش العالم على حيدر الكرة. اي حتما هذا البيت اخذ قلبك. ها خلني اعيده. ليلة القشرة من لفت حيدر بقيدور، ويطالع نجوم السماء والدمع منثور، ويقلب الطرف وبنات تنوح. يلا نقول كلنا بصوت واحد، مستوحش العالم على حيدر الكرة.
اسمع شنو جاوبها، قال لها يا بنت الاجل قلب العمر حار، قال لها يا بنت العمر قلب والاجل حار، حافظكم الله من التشتت يا عدنان، حافظكم الله من التشتت يا عدنان.
فإن الموت باقيك ولا تجزع من الموت.
يسلم علي. الله يرد لي علي سالم سالم. إن شاء الله يرجع علي وقبل يده وقبل قدمه وقبل راسه أضمه إلى صدري أقول له أبا 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 علي 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 علي. بينما هي كذلك وإذا بها تسمع صوت بين السماء والأرض تهدم.
Yeah.
بعرفة فرحات زينة وشلون قلب زينة تأمن بهذه الفرحة.
زينة ترتقى بسرحات يا
نسألك وندعوك ونترسل إليك ونقسم عليك بأمير المؤمنين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، فك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا وما تردون عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.